أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما تقدم من المصنف وما وجهان لتأييد دعوة أن المقدر هو عموم الآثار. الوجه الأول كان التمسك برواية من يستحلف مكرها فيحلف بالعتاق والطلاق وصدقة الأموال، اللي قلنا أنها تدل على أن المرفوع ليس خصوص المؤاخذة. المؤيد الثاني، وهذا الذي فرغنا من الكلام عليه أمس وحسمنا أصل إشكاله، وهو أن يقال إن تخصيص المقدر من الآثار بالمؤاخذة يلزم منه عدم اختصاص الرفع في كثير من هذه الفقرات بالأمة، وهذا خلاف ظاهر الحديث. هذا قلنا إشكال وارد أيضا على الآية، وحسمنا أصل الإشكال بالجواب الذي قدمناه أمس. بعد ما فرغ من ذكر هذين المؤيدين لتقدير عموم الآثار، يأخذ في ذكر مؤيدات تقدير خصوص المؤاخذة بالعكس. الآن المؤيد الأول، مجموع ما يمكن أن يظهر هنا فعلا ثلاث مؤيدات. الأول أن يقال، وذكر المصنف أن هذا ذكره بعض الفحول مع أنه بظاهره ضعيف جدا، حاصله أن إرادة عموم الآثار تستلزم كثرة التقدير والإضمار. مقصود من الإضمار التقدير، يعني إضمار كلام وتقديره، بينما إرادة خصوص المؤاخذة تستلزم تقديرا أقل. والأصل عدم التقدير إلا مع قرينة واضحة عليه، ولا قرينة هنا واضحة تدل على تقدير زائد، فيقتصر على التقدير الأقل الذي هو تستلزمه المؤاخذة أو تقدير المؤاخذة. مثلا إذا كان المرفوع عموم الآثار فلا بد أن أقول هكذا: في قتل الخطأ أقدر القصاص، رفع عن أمة القصاص. في من وطأ طليقته نسيانا للطلاق، اللي هو في الحقيقة طلاق وطء في غير محللة، اللي ينبغي أن يكون مثلا الزنا، هذا قول رفع فيه الحد. في الوطء نسيانا للطلاق رفع الحد من جلد أو رجم. في من طلق مكرها تقول رفعت البينونة، لا يتحقق بينونة، لا يفترق الزوجان. ومن حلف مكرها تقول لو حنث رفعت الكفارة، وهكذا إلى ما شاء الله، مضافا إلى أنه يقدر في كل مورد من هذه الموارد قابل للمؤاخذة رفع المؤاخذة. فتقدير عموم الآثار فيه كثرة تقديرات، بينما إذا قدرنا خصوص المؤاخذة نقول رفع عن أمة المؤاخذة، انتهى. وبما أن الأصل عدم التقدير الزائد، الأصل عدم التقدير رأسا إلا ما لا بد منه، وهنا قلنا دلالة الاقتضاء تلزم بتقدير ما، فأصل التقدير لازم، والكلام إنما يكون حينئذ في الزائد على ما هو لازم. بتقدير المؤاخذة يتحقق أصل التقدير اللازم، بتقدير زيادة على ذلك كعموم الآثار هذا وذاك وذلك نكون قد ارتكبنا تقديرا من دون قرينة، من دون دليل، فنقتصر على الأقل على تقدير المؤاخذة. هذا يؤيد إرادة خصوص المؤاخذة. وأما الجواب على هذا فالمصنف أشار إليه بقوله هو كما ترى، وذلك لوضوح إشكاله وضعفه. فإننا عندما نقول نقدر عموم الآثار لا نقدر كل أثر أثر بعنوانه ولفظه، فنقدر رفع البينونة والحد والقصاص والكفارة والمؤاخذة وأمثال ذلك، بل نقدر جميع الآثار بعنوان واحد، فنقول رفع عن أمتي جميع آثار، وإذا أردت احذف كلمة جميع أيضا، آثار الجمع المضاف مثلا يفيد العموم، آثار ما لا يعلمون، حتى لا تقول لي هذا في كلمة زائدة جميع، آثار ما لا يعلمون وما استكروا عليه والخطأ والنسيان إلى آخره، بعنوان واحد، تقدير واحد. كما لو اقتصرنا على المؤاخذة فنقول رفع عن أمتي مؤاخذة ما لا يعلمون، بس كلمة زائدة أو ناقصة من مقتضيات تصحيح الكلام هذا لا يعتبر تقديرا زائدا. يعني إذا أردت أن أقول هكذا رفع عن أمتي المؤاخذة على ما لا يعلمون، هذا ما في مانع منه، مثل جميع الآثار هنا مثلا. فإذا هذا بحسب هذا الظاهر ضعيف جدا. اللهم إلا أن يريد به وجها آخر. خلاصة هذا الوجه أن يقال نغض النظر عن اللفظ، ليست المسألة مسألة ألفاظ وما يقدر من ألفاظ حتى يقال هذا كثير وهذا قليل فيجاب هنا واحد وهناك واحد، بغض النظر عن الألفاظ وبالنظر إلى واقع الكلام ومعناه. فنقول في واقع المعنى هناك قدر متيقن رفعه من الآثار وهي المؤاخذة، لأن المؤاخذة مرفوعة على كل حال بلا إشكال، وأما ما سوى المؤاخذة من الآثار فرفعه مشكوك ويحتاج إلى دليل قطعي على هذا الرفع. وما ذكر من وجهي تأييد تقدير العموم اللذين تقدما وذكرت بهما في مطلع كلامي اليوم هذا لا يصلحان دليلا قطعيا على تقدير، على خروج وارتفاع بقية الآثار. إذن الآثار المؤاخذة منها مرتفعة يقينا، غيرها مشكوك الارتفاع ولا دليل عليه، فيصبح لازما الاقتصار على القدر متيقن رفعه. واضح؟ هناك قدر متيقن ارتفاعه وزيادة مشكوكة، فيكون من اللازم الاقتصار على القدر المتيقن ارتفاعه. هذا شيء لا ربط له بتقدير الألفاظ. من حيث المعنى نقول هذا الحديث دل على رفع آثار، القدر متيقن المؤاخذة، الزائد على ذلك غير معلوم أنه مقصود بالرفع من حيث المعنى وبغض النظر عن التقدير في اللفظ، فنقتصر على القدر المتيقن لأن غير ذلك قول برفعه بلا دليل. إذا أراد هذا الوجه فهذا أوجه من سابقه، لكن مع ذلك يرد عليه أن الأخذ بما هو القدر متيقن مثل المؤاخذة هنا إنما يتم بعد الاعتراف بإجمال الرواية. تقول هذه الرواية مجملة دائرة بين إرادة خصوص المؤاخذة وبين إرادة جميع الآثار، وإذا كانت دائرة كذلك يعني بين أقل وأكثر فهذا الإجمال له قدر متيقن هو الأقل، فيقتصر على القدر المتيقن هكذا تقول. لكن هذا المتكلم المستدل ما اعترف، ما ذكر شيئا يرتبط بإجمال الرواية، ما ذكر إجمال الرواية، وإذا لم يذكر إجمال الرواية يكون ظاهره أنه ساق هذا الواجب لإثبات ظهور الرواية في إرادة خصوص المؤاخذة. واضح كيف كنا نحاول فيما سبق إثبات ظهور الرواية بالوجهين المؤيدين في إرادة عموم الآثار؟ هذا ما دام لم يعترف بالإجمال يكون ظاهره أنه ساق هذا الكلام لإثبات ظهور الرواية في إرادة خصوص المؤاخذة، حينئذ يرد عليه أن إثبات ظهورها بهذا الوجه لا يمكن، هذا الوجه لا ينفع في إثبات الظهور، لأنه إنما بني هذا الوجه على إرادة المؤاخذة من باب القدر المتيقن الذي لا ينافي كون الرواية في نفسها مجملة لا ظهور لها فيه. واضح؟ كون المؤاخذة قدرا متيقنا يجامع إجمال الرواية ودوران أمرها بين خصوص المؤاخذة وبين عموم الأثار، ولا يكون قرينة على ظهورها في خصوص المؤاخذة. هذا لا يحتاج يعني إلى كثير كلام. أنت تقول بعد التوجيه الذي وجهناه بالتوجيه الجديد الذي يكون معه هذا ربما وجها مستقلا جديدا ثانيا، تقول رفع المؤاخذة متيقن غيره مشكوك، يقتصر على المتيقن. ما دام قلت أخذت به من باب المتيقن كون الشيء متيقن إرادته من الكلام لا يعني أن الكلام ظاهر فيه، بل يجامع إجماله. من هنا نحتمل أن يريد إثبات ظهور الرواية في إرادة رفع خصوص المؤاخذة لكن بوجه آخر غير هذا الذي ذكرناه. هو ثاني وجهين يراد بهما إثبات ظهور الرواية، لأن هذا الذي ذكرناه الآن قلنا يراد به إثبات الظهور، وهو ثالث الكل لتأييد إرادة خصوص المؤاخذة. إذا عددنا ما تقدم وجها مستقلا عن الأول كما ليس ببعيد، حاصل هذا الوجه الثالث أن يقال إن هناك أدلة تثبت الآثار لتلك العناوين الواردة في خبر الرفع مثل عنوان الخطأ وعنوان النسيان وعنوان الإكراه إلى آخره. هناك أدلة تثبت لهذه العناوين آثارا، مثلا، وطبعا هي أدلة لا تحصى كثرة، وإذا ذكرت شيئا فأذكره من باب المثال، هذه أدلة لا تحصى كثرة. الآن إذا ذكرت لك أمثلة تعرف ذلك، تثبت آثارا للأفعال من الحد والقصاص والكفارة وقضاء ما فات إلى آخر ذلك. هذه الأدلة ندعي أن لها إطلاقا، بمعنى أنها تثبت الآثار المذكورة لهذه الأفعال، سأنا قلت لتلك الأمور من النسيان أو كذا، غض النظر عن هذا، قل تثبت الآثار للأفعال ولها إطلاق يشمل ما لو وقعت عن عمد أو عن غير عمد. عندما أقول عن عمد يعني عالما ملتفتا قاصدا غير مكره باختياره ولا مضطر مثلا، فأنفي كل هذه العناوين، مقابل أن تقع لا عن عمد، مثل أن تصدر عن غفلة ونسيان أو عن جهل أو عن غير قصد لإكراه أو عن اضطرار أو نحو ذلك. مثلا حتى يتضح الصورة أكثر، من قتل مؤمنا فعليه العقاب وعليه القصاص، هناك دليل من هذا القبيل. من طلق زوجته بصيغة كذا في شرائط وحالة كذا، وقعت الفرقة بينهما واعتدت منه. من ترك صلاته أو صومه عوقب على الترك وعليه قضاؤهما. من حنث بيمينه كفر وعوقب، وهكذا. من قتل مؤمنا فعليه القصاص والعقاب، قصاص في الدنيا وعقوبة الآخرة مؤاخذة. هذا يثبت لفعل القتل أثرين، وهناك أدلة أخرى تثبت آثار، ولكل هذه الأفعال أدلة تثبت آثار. هذا الدليل يكون له إطلاق يشمل صورتي العمد وما يقابل العمد من خطأ ونسيان وجاهل وإكراه وعدم قصد واختيار. من قتل مؤمنا يقاص عمدا أو غير عمد، من قتل مؤمنا يؤاخذ عمدا أو غير عمد، هكذا وهكذا بقية الأدلة. فلو حمل المرفوع في حديث الرفع على خصوص ماذا؟ على خصوص المؤاخذة، يلزم قلة التخصيص في هذه الأدلة. لماذا تقول؟ هذه الأدلة تقول من فعل كذا عوقب وأوخذ وعليه القصاص أو عليه الحد أو عليه الكفارة أو عليه كذا أو كذا في الموارد المختلفة. إذا قلنا حديث الرفع ماذا يرفع؟ يقول رفع عن أمة النسيان والخطأ، يعني المؤاخذة على هذه العناوين، فيلزم تخصيص هذه الأدلة بالنسبة إلى خصوص المؤاخذة. كل هذه الأدلة تقول من فعل كذا فعليه كذا وكذا وكذا وكذا، لكن ما عليه المؤاخذة بمقتضى حديث الرفع. يلزم التخصيص في أدلة الأثار بمقدار المؤاخذة فقط. ولكن لو قدرنا جميع الآثار، إذن لابد أن تقول من قتل مؤمنا فلا مؤاخذة ولا قصاص، من طلق زوجته نسيانا مكرها فلا بينونة، من حلف مكرها فلا مؤاخذة ولا كفارة، وهكذا. فيلزم منه تخصيص الكثير أو حتى الأكثر، في المثال الأول من قتل مؤمنا فلا مؤاخذة ولا قصاص، ربما هنا ماذا نقول؟ فلا مؤاخذة فقط. لما؟ لأن القصاص لا يسقط. كيف يسقط؟ تقول من قتل مؤمنا خطأ أو نسيانا فلا قصاص، بل يسقط القصاص افرض. لكن الدية مثلا من قتل مؤمنا فعليه مؤاخذة وقصاص أو دية، قل لا، الدية هنا لا تسقط، القصاص والمؤاخذة يسقط. مثلا بعض الآثار لا يسقط، بعض الآثار يثبت حتى في صورة الخطأ والنسيان أو الإكراه مثلا، على الأقل في صورة الخطأ والنسيان أو في صورة الجهل، فلا يرتفع الكل، حتى لا تقول يلزم تخصيص الكل، لا، لا يلزم تخصيص الكل إلا المؤاخذة، يلزم تخصيص كثير أو الأكثر، لكن بعضها لا ترتفع حتما، تثبت حتى في فرض الخطأ والنسيان والجهل. لكن هو هذا تخصيص الكثير فضلا عن الأكثر مستهجن. واضح كيف؟ عرفا. أما تخصيصه بخصوص المؤاخذة فليس فيه استهجان، من هنا لا يكون مانع، بل يتعين أن نقدر أن نقول بخروج خصوص المؤاخذة، بل أن نقول إن الرواية ظاهرة في خصوص المؤاخذة. لما؟ لأن عند الدوران في التخصيص لعام مفروض العموم، له ظهور في العموم، بين التخصيص الأقل والتخصيص الأكثر، كما عند الدوران بين أصل التخصيص وعدمه، ينفى هناك الزائد وينفى هنا أصله. إذا عندي عام يقول أكرم علماء، شككت هل أخرج النحويين أو لا، هل خصصوا بالنحويين أو لا، هو الأصل عدم التخصيص. ما معنى الأصل عدم التخصيص؟ يعني تكون أصالة العموم محكمة حتى يثبت التخصيص بقارينة بدليله. مجرد شك هكذا ولا دليل على التخصيص ننفيه بالتمسك بأصالة العموم، بالظهور في العموم، هذا عند الشك في أصل التخصيص. بعين المناط عند الشك في تخصيص زائد نقول هذا التخصيص عليه دليل اليقيني، لكن هذا الزائد مشكوك فأصالة العموم فيه محكمة تنفيه. فهنا هذا صحيح الكلام، لكن هو هكذا زاد في تتميم هذا الوجه، زاد وقال بما أن أصالة العموم فيه محكمة يكون عموم أدلة هذه الآثار مبينة للإجمال الحاصل في دليل الرافع، في دليل التخصيص، فإن عندي دليلا على التخصيص هو دليل الرافع، يقول كل هذه الآثار التي ثبتت بعضها لم يثبت يرتفع في بعض الصور مثل العام، مثل الخطأ والنسيان وكذا، لأن ذا قلنا إطلاق للعمد والنسيان والخطأ، في بعض الصور كالخطأ والنسيان بعض هذه الأثار يرتفع، فهذا دليل التخصيص. هذا دليل التخصيص مجمل، قلنا دائر بين الأقل والأكثر. والتفت، إذا كان المخصص متصلا فإجماله يسري إلى العام ويسقط العام عن الظهور، لكن إذا كان منفصلا فالمعروف فيه أن إجماله لا يسري إلى العام، ما نحن فيه من الثاني، لأن المخصص هو دليل الرافع وهو حديث منفصل، قرينة التخصيص منفصلة عن تلك الأدلة، أدلة الآثار، فإجماله وتردده بين الأقل والأكثر لا يسري إلى العموم، إلى العام، فيبقى العام على عمومه، فإذا بقي على عمومه نأخذ بعمومه. إذا أخذنا بعمومه ماذا نقول؟ كل هذه الآثار باقية غير مرتفعة إلا اللهم ما علم يقينا بارتفاع وهو المؤاخذة، فيصبح وضوح العام في عمومه الدال على بقاء الآثار وعدم ارتفاعها مبينا لكون المراد من الخاص ماذا؟ رفع خصوص المؤاخذة، وموجبا لظهور الخاص في خصوص المؤاخذة. واضح الوجه؟ لكن فتأمل، يمكن أن يقال إن مجرد بقاء العام على عمومه وعدم سراية الإجمال إليه ليس يعني إلا أن العام هذا ينفي التخصيص عن نفسه، هو مبين، هو له ظهور في العموم ودلالة، لا أنه يكون مبينا للخاص وموجبا لظهوره في خصوص المؤاخذة. فالخاص يبقى على إجماله والعام على عمومه، فيؤخذ بعموم العام لكل الآثار ما عدا المؤاخذة. أما الخاص فيقال إن المؤاخذة مراد منه يقينا بعد فرض إجماله ودورانه بين إرادتها وإرادة الأكثر منها، لكن لا أنه أصبح ظاهرا في إرادة خصوص المؤاخذة. كون العام على عمومه لا يوجب تبيينه للخاص وظهور الخاص في خصوص المؤاخذة. نعم ربما يوجب قصر الإرادة الجدية، أن المراد جدا من هذا الخاص خصوص المؤاخذة، الإرادة الجدية مقصورة على المؤاخذة فعلا جدا، لا يراد من هذا إلا المؤاخذة. حتى هذا قصر الإرادة الجدية من باب قدر متيقن لا أكثر، يعني اليقين أن المراد جدا من هذا الدليل خصوص المؤاخذة. أما أنه ظاهر في خصوص المؤاخذة فلا يثبت، والعام لا يصبح قرينة عليك ومبين له بمعنى ما يوجب ظهوره. نعم يساعد على فهم القدر المتيقن من لا أكثر من هذا، أو بالعكس لا يساعد، ذاك مجمل في نفسه والقدر متيقن منه المؤاخذة بغض النظر عن عموم العام وعدمه. واضح كيف؟ فالأمر بالتأمل إشارة إلى هذا، وأن هذا الوجه أيضا لا يثبت به ظهور الخاص في المؤاخذة، وغايته أن يكون إرادة المؤاخذة من متيقنة لا أكثر. هذا نقرأ عبارته، قال: وأضعف منه، أضعف مما، أضعف من تأييد، مع أنه ما متعاكسان، ذاك لتأييد رفع عموم الآثار، هذا لتأييد رفع خصوص المؤاخذة. لكن على كل حال من حيث ضوابط القوة والضعف هذا أضعف، أضعف من ذاك التأييد، التأييد الأخير الثاني من التأييدين، وهن إرادة العموم، أن تقول بوهن إرادة العموم يعني وترجيح إرادة خصوص المؤاخذة بهذا الوجه بلزوم كثرة الإضمار لو أريد العموم، وقلة الإضمار يعني على تقدير الخصوص المؤاخذة أولى، وهو كما ترى وإن ذكره بعض الفحول. سعادة يعبر ببعض الفحول عن الشيخ محمد تقي صاحب هداية المعالم على صاحب هداية المسترشدين على المعالم، وهو أخو صاحب الفصول، لكن هنا يقول نحن لم نقف على هذا البعض الذي قال بهذا الكلام. كيف ما كان ها عندكم العلامة ما أدري لا أذكر أن المصنف يعبر عن العلامة ببعض الفحول، مع أنه يعني طبعا في نظره أكثر من فحل، ولكن الاصطلاح كيف يعبر ببعض أو بعض المعاصرين كثيرا عن صاحب الجواهر، يعبر ببعض الأساطين عن شيخ كاشف الغطاء مثلا، يعبر ببعض الفحول عن أخ صاحب الفصول، يعبر ربما أيضا ببعض المعاصرين عن صاحب الفصول أو لا أذكر، لكن لم أعد هذا التعبير في العلم كيفما كان، هذا يقول لم نقف عليه. على كل حال، ولعله أراد بذلك أن المتيقن رفع المؤاخذة، ورفع ما عداه يحتاج إلى دليل. ها؟ يعني هناك دوران بين رفع المؤاخذة وغيرها الأكثر، والمتيقن رفع المؤاخذة، أخذ من باب أخذ بالقدر المتيقن. خب انظر ماذا يقول، وفيه أنه إنما يحسن الرجوع إليه بعد الاعتراف بإجمال الرواية. تقول أولا هذه رواية مجملة، دائر أمرها بين الأقل والأكثر، والأكثر والأقل متيقن فنقتصر عليه، وإذا اعترفت بهذا فلا يمكن أن يكون هذا وجها لإثبات الظهور، لأن مع الاعتراف بالإجمال لا يجامع دعوى إثباته الظهور مع الاعتراف بكونه مع الإجمال، وإلا كأنك تقول ظاهرة مجملة، هذا لا يكون. لكن هذا لم يعترف بالإجمال ولم ينطلق من الإجمال، يقول مجملة مرددة بين كذا كذا والمتيقن كذا، فظاهره حينئذ أنه إن أراد هذا الوجه فيكون يريده لإثبات ظهورها، يعني أن الأخذ بالمؤاخذة لا من باب قدر متيقن مع الإجمال، بل من باب ظاهرة في خصوص المؤاخذة، وهذا المقدار لا ينفع في إثبات الظهور. إذن وفي أنه إنما يحسن الرجوع إليه بعد الاعتراف في إجمال الرواية، لا لإثبات ظهورها في رفع المؤاخذة كما قد يكون ظاهرة هذا المتكلم لأنه لم يعترف بالإجمال، هذا الثاني. والثالث إلا أن يراد إثبات ظهورها، لكن من حيث إن حملها على خصوص المؤاخذة يوجب عدم التخصيص، عدم التخصيص رأسا أو عدم التخصيص الزائد، يعني عدم التخصيص بالنسبة إلى الزائد، وإلا فالتخصيص بالمؤاخذة على كل حال حاصل لإخراج المؤاخذة عن تلك الأدلة، إلا أن يراد إثبات ظهورها من حيث إن حملها على خصوص المؤاخذة يوجب عدم التخصيص في عموم الأدلة المثبتة لآثار تلك الأمور، وحمله على العموم يوجب التخصيص فيها. إذن حمله على خصوص مؤاخذة يعني عندي أدلة تثبت الآثار، هو يعبر لتلك الأمور، هذا يحتاج إلى تأمل إذا أراد بالأمور ما ذكر في حديث الرافع، يعني نسيان وخطأ وكذا، إذا كان هكذا المقصود طيب العموم كيف يكون؟
على العموم يعني جميع الآثار، وحمله على العموم يعني جميع الآثار،
جيد على العموم جميع الآثار، لكن تخصيص هذه، تخصيصها بالحاضر العموم للآثار، أن هذه أدلة تدل على عموم الآثار مؤاخذة وغيرها، والالتزام برفع جميع الآثار بحديث الرفع فيه تخصيص للآثار كثير، يعني ما سوى المؤاخذ، لكن الالتزام برفع خصوص المؤاخذة فيه تخصيص أقل لأدلة الآثار، هذا يمكن أن يكون هكذا. على كل حملها
كأنه مو ظاهرة من عبارة المصنف، كأنه ظاهر فقط
بلي لعله هكذا. لعله هكذا. إذن إلا أن يراد إثبات ظهورها من حيث إن حملها على خصوص المؤاخذة يوجب عدم التخصيص في عموم الأدلة المثبتة لآثار تلك الأمور. يوجب عدم التخصيص إلا بمقدار المؤاخذة، مؤاخذة خارجة على كل حال، وحملها على العموم يوجب التخصيص فيها، يوجب التخصيص. ليش ما تقول يوجب إخراج الكل؟ لأن بعض الآثار اللي يرفع حديث الرفع أو بعض الآثار اللي تثبتها هذه الأدلة، أدلة آثار هذه الأمور، لا يرتفع بحديث الرفع بل يثبت في موضد هذه الأمور. وأنا من هنا يعني هذا سيحتاج إلى بيان كثير. إذا كان بعض الآثار التي تثبتها أدلة آثار هذه الأمور يعني نسيان وخطأ يثبت حتى في مورد الخطأ والنسيان، إذن لابد أن أفرض أن دليل الآثار هو في الأصل عام للنسيان والخطأ ولغيره وللعمد، فدليل الرفع يرفع هذه الآثار، فنقول بعضها لا يرتفع في النسيان والخطأ لأن موضوعه النسيان والخطأ. إذا قتلت خطأ فعليك الكفارة، أما إذا كان هو من الأول دليل الآثار موضوعه ماذا؟ مثل عناوين الخطأ كما يقول هذه الأمور، فكل هذه الآثار لا ينبغي أن ترتفع حينئذ. وفيها إشكال آتٍ يصبح هذا العنوان خطأ ونسيان هو المقتضي بحسب هذا الدليل لثبوت هذه الآثار، وهو الذي تريد أن ترفعه بدليل حديث الرفع. يعني الخطأ يقتضي ثبوته وبالخطأ رفع عن أمتي، يعني تناقض كما سيأتي. إذا جعلت الآثار ثابتة على هذه العناوين لا يمكن رفعها بدليل الرفع، يصبح تناقض. لذلك أنا بيّنت الدليل موضوعه ليس هذه الأمور هذه العناوين بل موضوعه الأفعال. من قتل، من طلق، من حنث، وهكذا. ها؟ لذلك ممكن أن نقول لآثار تلك الأمور أمور بعد لن نفسرها، وإن كان هذا هو الظاهر حسب السياق من الأول للآخر، لن نفسرها بالأمور التسعة المذكورة في الخبر، بنفسرها بالأفعال آثار الأمور، مع أنه يمكن بعد إلى الآن ما تقدم منه ذكر لهذه الأفعال، وعبارة تلك الأمور للإشارة إلى ما تقدم من أمور. لكن فرضه هكذا معناها أنك تقول هنا أدلة تقول من قتل خطأ فعليه كذا، ومن طلق نسيانا فعليه كذا، ومن حنث مكرها أو حلف مكرها فكذا. هذه ثم تقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان والإكراه، فتريد أن تتحدث عن هذين، تقول هذه تثبت آثار، فلو أردنا أن نرفع بحديث الرفع عموم الآثار لزم ماذا؟ تخصيص الأكثر، صحيح؟ بينما لو أردنا أن نقول حديث الرفع يرفع خصوص المؤاخذة لزم تخصيص الأقل. كل هذا الكلام غير صحيح، لا يصح فرضه هنا. لا، إذا كان هذا الدليل بهذا الشكل موضوعه من أخطأ ومن نسي ومن أكره، فسيأتي منك في أقسام الآثار قسم لا يمكن رفعه بحديث الرفع للزوم التناقض. ما هو ذاك الذي يقتضي ثبوته نفس عناوين الخطأ والنسيان. إذا كان عنوان الخطأ والإكراه والنسيان هو الموضوع للأثر فلا يمكن أصلا رفع بهذا الحديث ولا معنى للحديث هنا، وإنما يمكن أن تتكلم هذا الكلام في القابل للرفع بحديث الرفع. ما هو القابل؟ غير هذا، يعني الثابت للفعل من حيث هو وبالإطلاق وبأخذه لا بشرط، يشمل صورة العمد وصورة الخطأ، العمد والنسيان والإكراه وإلى آخره. حينئذ نقول ما دام هكذا فهذا له إطلاق لهاتين الحالتين، وهذا الحديث يقول في الخطأ والنسيان والإكراه يرتفع. لكن قلت أيضا بعضه، لأن بعض الآخر لا يرتفع، وهو هذا الذي يلزم فيه التناقض. ما هو ذاك الذي يرتفع؟ ذاك الذي كان يثبت للفعل من حيث هو لا بما هو مقيد بوقوعه عن خطأ، ذاك موضوعه الخطأ يلزم فيه التناقض. هذا الكلام بحسب الظاهر فرضه لا يصح إلا مع فرض الدليل، موضوعه ذات الأفعال لا الأمور، يعني الأفعال بعناوين الخطأ والنسيان وبقيد الخطأ والنسيان، فدققوا فيه. إذن إلا أن يراد إثبات ظهورها يعني في المؤاخذة من حيث إن حملة على خصوص المؤاخذة يوجب عدم التخصيص في عموم الأدلة المثبتة لأثار تلك الأفعال، وحمله على عموم الأثار يوجب التخصيص فيها، فيرجع الشك في كون المراد به خصوص المؤاخذة أو كل الأثار إلى الشك في تخصيص. اترك الزائد يعني الكثير والمستهجن، لا من ليس من هذا الباب، إلى الشك في التخصيص بالنسبة إلى الزائد وعدم التخصيص بالنسبة إليه. وعند الشك في التخصيص والعدم، وعندي عام محكم ظاهر في العموم، فأصالة العموم والظهور في العموم محكمة يؤخذ بها ويرجع إليها، هذا بال وتصبح بدعواه هي مبينة لإجمال هذا الخاص وموجبة لظهوره في خصوص المؤاخذة. فعموم تلك الأدلة مبين لتلك الرواية الخاصة المجملة، فإن المخصص إذا كان مجملا من جهة تردده بينما يوجب كثرة الخارج بين زيادة التخصيص وبينما يوجب قلة التخصيص، كان عموم العام بالنسبة إلى التخصيص المشكوك فيه مبينا لإجماله. لكن فتأمل، صحيح عموم العام محكم وينفى فيه التخصيص الزائد، لكن لا يجب تبين الخاص المنفصل اللي هو محل الكلام الذي لم يسر إجماله إلى العام وبقي للعام معه ظهور، لا يجب تبينه، بل يبقى الخاص مجملا ولكن يكون الأقل قدرا متيقنا من، فمسألة قدر متيقن لمسألة ظهور. فتأمل لعله إشارة إلى هذا. وأضعف من الوهن المذكور قبل قليل ماذا قال؟ أضعف منه من ذاك الوجه السابق وهن إرادة العموم بلزوم كثرة الإضمار والتقدير. وهن إرادة العموم اللي هو مؤيد إرادة الخصوص، هذا الآن يعبر أضعف منه، أضعف من الوهن المذكور يعني من وهن إرادة العموم بلزوم كثرة الإضمار. ما هو الذي أضعف من هذا؟ أضعف منه إشكال آخر أوردوه على إرادة عموم الآثار ليخلص من ذلك إلى تأييد إرادة خصوص المؤاخذة. ما حاصل هذا الإشكال؟ حاصله أنه لو أريد بحديث الرفع رفع جميع الآثار لزم التخصيص الكثير، لكن أين؟ لا في أدلة الآثار كما قلنا في السابق، بل في نفس حديث الرفع، باعتبار أن حديث الرفع لو حملناه على عموم الأثار لكان يقول هكذا: رفع عن أمتي جميع أثار الجهل والخطأ والنسيان وإلى آخره، مع أننا نعلم أن كثيرا من الآثار، إن لم نقل أكثر الآثار، لا يرتفع. كيف لا يرتفع؟ قول هذا، انظر، من نسي جزءا في الصلاة عليه سجدة سهو، هذا أثر لا يرتفع بالنسيان. حديث يقول بالنسيان ترفع جميع الآثار، وهذا يقول هذا الأثر لا يرتفع. واضح؟ مثلا غير هذا المثال، فالخطأ في قتل الخطأ رفعت بمقتضى حديث الرفع، رفع الخطأ يعني رفعت الدية ورفعت الكفارة في قتل الخطأ، رفع عن أمتي الخطأ ما أخطأوا. قل إذا قتل خطأ رفع الخطأ، يعني لا دية ولا كفارة، مع أننا نحلف بالعباس إذا قتله خطأ فعليه ديته وعليه كفارة فعله، هذان أثران لا يرتفعان، ذاك في النسيان، هذا في الخطأ. في الجهل والشك، من شك في صلاته ولم يدري صلى ثلاثا أو أربعا فعليه صلاة الاحتياط، وهكذا في غير من صلى ثلاثا وشك بين ثلاث وأربع، بين اثنين أو ثلاث، بين اثنين أو ثلاث أو أربع مثلا، وهكذا بين أربع أو خمس مثلا على بعض الصور، كيف ما كان صوره كثيرة، فهذه تقول الشك له أثر، صلاة الاحتياط، شكوك أخرى كثيرة رتب عليها أثر ولها حل وعلاج معين. بينما أنت بالحديث ماذا تقول؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون، الشك والجهل، يعني ما في أثر. إذا حديث الرفع إذا أخذنا بعمومه يرفع كل الآثار مما نعلم جزما أن كثيرا بل الأكثر من ليس بمرفوع، وهذه أمثلة ذكرتها، وإلا أنت لاحق آثار الخطأ والنسيان والشك والجهل الثابتة حتى في فرض هذه العناوين كثيرة جدا. فيلزم من حملي على عموم الآثار أن نقول لم يرفع الكثير أو الأكثر، ونخصص نفس حديث الرفع، نقول هذا الذي ظهره العموم لكل الآثار، واقعه بعض الآثار، وأي بعض؟ القليل المستهجن إرادته من إرادة من ألفاظ العموم، إذا قدرت العموم فهذا يكون قرينة على عدم تقدير العموم بل تقدير خصوص المؤاخذة. هذا الإشكال يقول مصنف هذا ناشئ مولانا من عدم التأمل في الحديث، حديث الرفع، وتحصيل معناه كما هو حقه. ولكي يتبين لك المقصود نقول إن أقسام الآثار ثلاثة: القسم الأول آثار، طبعا هذه الأقسام ثلاثة لما؟ تبعا لأن الأفعال تلحظ بالنسبة إلى هذه العناوين المأخوذة في حديث الرفع بثلاثة لحاظات، اللي هي معروفة، لحاظات واعتبارات الماهية: شرط شيء، شرط العدم، وشرط لا، شرط شيء، شرط لا، ولا بشرط. شرط العدم يعني شرط لا ولا بشرط. فالقسم الأول من الآثار هي الآثار المجعولة على الفعل بقيد صدوره عمدا، هذا بشرط شيء بالنسبة إلى العمد، لكن بالنسبة إلى مثل عناوين الخطأ والنسيان والإكراه المأخوذة في حديث الرفع وبشرط ماذا؟ وبشرط لا العمد مقابل لهذا. إذا اشترطت وجودها يعني اشترطت عدمها، فهو بشرط لا عن الخطأ. عمد يعني عالم، قاصد، ملتفت، مختار. إن في أي واحد من هذه لا يصبح عامدا، لا يكون عامدا. فإذا كان مكرم فليس بعامد، إذا كان جاهلا فليس بعامد، إذا كان غافلا ليس ناسيا، إذا كان عن خطأ واضح ليس بعامد. سفي الإكراه فقط للتمييز، لأنه هناك الإكراه ليس معناه الإجبار والإلجاء الذي يفقد معه الاختيار، فيقولون هو عمد وهو اختار، واضح؟ لكن عن إكراه بداعي الإكراه هذا لا ينافي ما أقول. العمد الذي يترتب عليه الأثر ليس هذا العمد بمعنى الاختيار، اختيار ولا عن إكراه. عندما نقول عالما عامدا كذا قاصدا، يعني نريد منه عامدا بمعنى عن طيب نفس باختياره، لا أن هناك من يكره عليه. على كل حال هناك أثار تترتب على الفعل بشرط لا عن كونه صادرا خطأ أو نسيانا أو إكراها. إذا ما تحب أن تعبر بشرط العمد عبر بهذا، بشرط لا عن هذه العناوين، يؤدي نفس المعنى الذي أريده من دون إشكال قصة العمد والاختيار وكذا. مثل أن يقال في الصوم من تعمد الإفطار، يعني من أفطر لا خطأ ولا نسيانا ولا إكراها فعليه إطعام 60 مسكينة. وبهذا القسم لا يرفع حديث الرفع، إذا أفطرت خطأ أو نسيانا أو كذا بلا إشكال هذا الأثر مرتفع. ها؟ لا إذا قال من أفطر متعمدا فعليه إطعام 60 مسكينا بلا إشكال، إذا أفطر خطأ أو نسيانا أو إكراها ماذا تقول؟ وليس عليه إطعام 60 مسكينا. لكن من أي باب؟ لا من باب رفع عن أمتي ما أخطأوا وما أكرهوا وما نسوا أو نسوا، بل من باب أنه ما دام قيد في دليله بالعمد، يعني بلا نسيان ولا خطأ، فمجرد أن يطرأ واحد من هذه العناوين انتفى موضوع هذا الأثر. مجرد أن يقع خطأ لا يكون عمدا، أن يقع نسيانا لا يكون عمدا، أن يقع إكراها لا يكون عمدا. فإذا انتفى موضوعه انتفى الأثر تبعا لانتفاء موضوعه، فلا يحتاج إلى حديث الرفع لرفعه. هذا القسم الثاني من الآثار، هي الآثار المترتبة على صدور الفعل. ففي الأول ماذا قلنا؟ بشرط لا عن الخطأ والنسيان، بشرط الخطأ أو النسيان أو الإكراه، بشرط واحد من هذه العناوين. مثل أن يقول من قتل مؤمنا خطأ فعليه ديته وكفارة صوم شهرين، ومن نسي جزءا من الصلاة فعليه سجدة السهو، ومن شك في كذا وكذا فعليه صلاة الاحتياط، وهكذا. وبهذا القسم الثاني المأخوذ بشرط شيء بالنسبة إلى هذه العناوين، بعض هذه العناوين، هذا لا يمكن أن يرتفع بحديث الرفع، وهذا الذي أشرت إليه قبل قليل. لما؟ لأن المفروض أن دليل ثبوت هذا الأثر يقول إذا أخطأت يجب كذا، موضوعه الخطأ، فبمقتضى هذا الدليل موضوع الخطأ علة ثبوت هذا الأثر، إذا تحقق الخطأ ثبت الأثر. بينما لو أخذنا بحديث الرفع رفع الخطأ تريد أن ترفع بالخطأ هذا الأثر نفسه، معناها أن تقول إذا تحقق الخطأ ارتفع الأثر، فسيكون موضوع واحد وهو الخطأ علة لثبوت الحكم والأثر، وعلة لانتفائه. وهذا تناقض، لا يمكن أن يكون شيء واحد علة لشيء وعلة لعدمه. وإلا لأدى إلى اجتماع النقيضين. وهكذا تقول فيما موضوعه النسيان وما موضوعه الشك، فإنه يثبت بمقتضى الدليل عند ثبوت النسيان والشك، لكن يعني الجهل وما لا يعلمون، لا يعلمون عدم العلم، لكن إذا أخذنا بحديث الرفع ورفعنا هذا بعنوان الشك وعدم العلم أو بعنوان النسيان، يلزم أن يكون الموضوع الواحد مثبتا للأثر رافعا له، وهذا التناقض. فهذا القسم غير قابل للرفع أصلا. طيب ما دام يلزم منه التناقض، وماذا نصنع؟ التناقض يحصل من الجمع بين الأخذ بدليل الأثار والأخذ بدليل الرفع، ويكفي في رفع التناقض رفع اليد عن واحد منهما. فلعلك ترفع اليد عن دليل الأثار وتقول بدليل الرفع يثبت ارتفاع هذا كل الأثر. نقول لا، العكس هو الصحيح، تتمسك بدليل الأثار وترفع اليد عن دليل الرفع المناقض له، لأن معلوم ثبوت هذه الأثار لهذه الأشياء معلوم. وإن شئت أن تقول لو رفعنا اليد عن دليل الآثار للغى، لو رفعنا اليد عن دليل الآثار لكان معناه إلغاء دليل الآثار، لأن موضوع الخطأ والنسيان لا يبقى له مورد. تقول بالخطأ والنسيان يرتفع بحديث الرفع كل الآثار، إذا ما في مورد بعد من المواد الخطأ تقول فيه من قتل فعليه كذا، أو من موارد النسيان تقول من نسي فعليه سجدة السهو، طب ما في، كله مرفوع بحديث الرفع، فيلغو هذه الأدلة وهي كثيرة. لكن لو رفع اليد عن حديث الرفع في مواردها لا يلغو حديث الرفع، لا يرفع هذه الآثار اللي جعلت في هذه الأدلة على عناوين الخطأ والنسيان، ولكن حديث الرفع يرفع غيرها، وهو القسم الثالث، أي ما جعل بحسب أدلته على ذات الفعل لا بشرط عن عمد أو عن خطأ أو نسيان أو إكراه أو جهل أو غير ذلك، لا بشرط على الفعل من حيث هو، مثل أن يقال وقد قيل السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. موضوع هذا الحكم ما هو؟ السارق ما قال السارق عمدا ولا قال خطأ أو جهلا أو نسيانا. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. وبحسب ظاهر الآية قدموا جلد الزانية مثلا، أو أنها هي المؤثرة في وقوع العمل أكثر ولذا قدمها مثلا. على كل، لم يقل الزانية عمدان أو خطأان. لا تقول لي إذا صار خطأ لا يكون زنا، مقصود من الزنا يعني هذا الجماع الإدخال في غير المحلل واقعا، مرة عن عمد مرة عن خطأ أو نسيان، وإن كان الزنا الموجب للحد هو هذا العمدي، واضح؟ وما قال الزنا عن عمد ولا قال عن خطأ أو نسيان، الزنا من حيث هو. مثل هذه الأحكام والأثار مجعولة على الفعل من حيث هو، والتي لو صدر الفعل في صورة العمد لترتب هذا الأثر عليه، وكذلك لو صدر حتى في صورة الخطأ والنسيان كنا نرتبه عليه لولا دليل الرفع، لأن هو أخذ لا بشرط، ولا بشرط يجتمع مع 1000 شرط، مع الخطأ مع النسيان مع العمد مع الكل في نفسه. قال كل من صدق عليه سارق اقطعوه، كل من صدق عليه زانان يعني مجامع لغير محللاء أو محلل فاجلدوه، ويصدق في صورة العمد والخطأ والنسيان والإكراه والكل. هذا النوع من الآثار جاء حديث الرفع ليقول ترى في صورة الخطأ والنسيان والإكراه والاضطرار والجهل وعدم الإطاقة ماذا؟ مرفوعة، فيبقى أنه ماذا؟ ثابت في صورة عدم هذا كله، يعني صورة العمد، عامدا عالما قاصدا مختارا غير مضطر ولا شاقا عليه ولا ولا ولا. هذا القسم هو الذي يكون مرفوعا، قراءة هذه العبارة تبقى والحمد لله رب العالمين.